أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. تفضل يا أختي آمنة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخ من فضلك أنا عندي سؤالين. أول سؤال بالنسبة أنا عندي الدورة الشهرية هي بتيجي أول مرة، بتيجي يعني على شكل يعني مثلا شوية نقاط دم تهبط، مثلا تنزل مثلا يوم ولا يومين، وبعدين توقف تقريبا 3 أيام وبعدين ترجع مرة ثانية بالدورة عادي. فأنا أسأل بالنسبة ل3 أيام هذه اللي بتقف فيها، هل أنا ممكن أصلي فيهم؟
المدة بتاعت الدورة يا أمينة، المدة بتاعت الدورة كلها قد إيه؟ كلها كام؟
هي المفروض 6 أيام.
المدة كلها 6 أيام.
هي المفروض 6 أيام، بس هي الأشهر هذه الأخيرة كلها تجيني بالطريقة هذه.
لا
مش عارفة يعني.
لا يعني مش منتظمة عندك.
لا مش منتظمة.
مش منتظمة.
أنا لما سألت الدكتور يقول لي عادي، يقول لي في نساء يعني هرمونات.
بتزيد عن 7 أيام؟
أكثر من 7 أيام. حضرتك لو تشوفي اول مره شيخ تيجي يوم والا يومين يعني، بس يوم.
لا انا مش عايزك تجزئي الموضوع. مجرد ما ينزل الدم، طالما الدم بينزل في موعده فهذه دوره شهريه. خدي بالك، اصل
يعني
الدم
كل العشر ايام لازم نكون
كلهم دوره فيه. كلهم دوره ان شاء الله حتى ترينا علامه الطهر. من اول ما ينزل الدم حتى ترينا علامه الطهر كل هذه دوره شهريه وعاده. اذا اعتدتي عليها فهي عاده لك، اعتبريها مسألة ان الدم ينقطع يوم او يومين، ده مش طهر، ده انقطاع مؤقت للدم. انقطاع المؤقت للدم لا يعني ان في طهر. لو شفت الفوطة الصحية هتجد فيها السفرة، فيها كدرة، فهذا ليس طهرا، وانما الدم في عادات بعض النساء ينزل بسيطة النقاط ثم ينهمر بعد يوم او يومين، فهذا لا شيء فيه. هذه دورة شهرية تمتنعين عن الصلاة وعن الصيام، بارك الله فيك.
شيخ بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
اللي يقول فيها عن نساء مائلات المميلات رؤوسهن كأسنمة البقر، بالنسبة لهذه كلمة رؤوسهن كأسنمة البقر شو التفسير هذا الضبط؟ أنا سألت شيخ أمس بس هو شكله ما فهمش يعني قصدي أنا في الموضوع. أنا شوف عايشة هون في الخليج، بالنسبة للخليج هذا من النساء يسوي رفعة هذه من فوق في شعرهم وبعدين يحطوا الشيله هذه تبع العبايه، فهل هذا المقصود يعني انه هذا حرام والا التبرج نفسه انه معنيه زي ما قال
هو التبرج؟ يعني التبرج درجات، التبرج نفسه والسفور على درجات. هناك كاسية عارية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب كاسية عارية، طبعا الحديث في موضع آخر. وقال في هذا الحديث كاسيات عاريات، يعني كاسيات هن يلبسن الثياب، وعاريات هن يظهرن ما ينبغي عليهن إخفاؤه، إما إظهاره بحقيقته كأن تظهر بعض من ساقيها أو ذراعيها أو شعرها أو نحو هذا، وإما أن تظهره بالثوب اللافت للنظر كأن يكون الثوب ضيق أو نحو هذا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت، أسنمة البخت معروف سنام الجمل، سنام الجمل مرتفع. فإذا كانت المرأة يعني تعمل فورمة معينة، بعض التسريحات الشعر أحيانا بتأخذ هذا المنحى أو نحو هذا، إذا كانت لافتة من تحت الثوب، لافتة من تحت الخمار أو الملحفة أو نحو هذا، فلا شك أن هذا لفت للأنظار. رب العزة قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن، يعني مجرد أن المرأة تضرب عشان الحلي الخلخيل تشخشخ وتدي صوت، هذا لون من ألوان التبرج. طبعا أنا قلت التبرج على درجات، الصفور درجات والتبرج درجات والحجاب نفسه درجات. المرأة بقدر ما تستطيع تحاول أن تتحجب عن كل أجنبي، تظهر زينتها لزوجها، تظهر زينتها العادية لمحارمها. لا أريد أن أدخل في التفصيلات الدقيقة، إن هذه التفصيلات كل امرأة تحاسب نفسها عليه، لكن القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا الأطر العامة التي ينبغي علينا ألا نتخطاها. بارك الله فيك. الأخ شهاب، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا أخي أنا بحكي معك لو سمحت بدي نصيحتك، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
أنا كنت زلمة ميسور الحال.
أنا بس لا أسمعك جيدا، لا أسمعك جيدا.
أنا رجال كنت ميسور الحال.
نعم.
ولله الحمد انكسرت. فزوجتي حتى تتدخل فصارت تروح تقابل الرجال، حتى هذا اكتشفته مؤخرا، حتى طبعا لا أتعنها أنا في شرف أو في زنا لا سمح الله، حتى تساعدني.
واضح ان في في مشكله في الصوت يا اخوانا. صوت اخونا شهاب غير واضح. ام تامر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ
تفضلي يا اختي، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، معايا بس جوز بنتي كان بيصلي يعني كويس ومنضبط وكده، وبعدين حصلت له يعني مشكله جامده بين مراته وبين والدته وكده، راح مبطل صلاه، فمش راضي يصلي دلوقتي. نعمل
عمل ايه
يعني
حضرتك؟ عمل ايه يا اختي؟
كان بيصلي.
ايوه
كان بيصلي،
بطل صلاه.
حصل مشكله بين زوجته وامه او بطل صلاه، فكل ما نقول له صلاه يقول انا كل ما هصلي هيحصل لي نفس المصيبه ونفس المشكله.
يعني هو
حضرتك يعني عشان
دي عامله زي نظام بركه يا جامع دي. الصلاه يا اخواني فريضه، فرض عين على كل مكلف، على كل مسلم ومسلمه. طالما بلغ الحلم وجبت عليه الصلاه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتجب الصلاه في وقتها. نعم وقت الصلاه موسع، يعني احنا الان في وقت العصر في مصر، وقت العصر ممتد، فالوقت موسع يعني يسع الصلاة وغيرها. من رحمة ربنا انه جعل الاوقات موسعة، لكن لا يجوز لمؤمن، لا يجوز لمسلم ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الشاب المسكين كان بيصلي، انا اعتقد انه ما كانش بيصلي، اعتقد انه هو صلى لفترة محدودة، صلى لفترة مؤقتة لم يستشعر فيها حلاوة العبادة. فلما حصلت مشكلة بين زوجته وبين أمه اعتقد ان الصلاة هي سبب المشاكل، وده اعتقاد شيطاني، اعتقاد فاسد، ان الصلاة بيجيب لنا المشاكل، ان الصلاة هتتسبب ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليني. لا يا اخي، لا يا اخي. او واحد يعتقد انه لما يصلي الشيطان هيحاول يأذيه. هو انت بتخاف من الشيطان ولا بتخاف من الرحمن؟ تخاف الشيطان ام تخاف الجبار؟ اذا كنت خايف من الشيطان مطلوب اخاف من الشيطان، بس عندي حمايه، رب العزه جعل لي حمايه وعياذ ولياذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بك ربي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، خلاص حمايه من الشيطان. يبقى لا اخشى الشيطان، لا اخشى الشيطان ولا اخاف. لكن واضح ان الاخ عنده خلل في فهمه، خلل في معتقده. لا يجوز بحال من الاحوال ان انسان يترك الصلاه المكتوبه حتى يخرج وقتها، بل ان من ترك الصلاه حتى يخرج وقتها يصبح كافرا والعياذ بالله. اذا مات يخلد في النار، اذا مات يخلد في النار. واهل العلم ربما يختلفون في الجاحد والناس خلاف عند جمهور اهل العلم، انا لا اتعرض له، لكن كيف يكون تفكير الانسان بهذه الصوره؟ وطبعا احنا عندنا في مصر دايما نستهزئ ونسخر بهؤلاء الذين لا يصلون بهذا المثل الذي قلته. يعني قل لي انسان صلي عشان ربنا يفتح عليك، صلي عشان ربنا يوسع عليك في الرزق، صلي عشان ربنا يبارك لك في عيالك، صلي عشان ربنا يصلح لك زوجتك، صلي عشان عشان عشان. فبدأ من كثر الالحاح عليه قال طب خلاص يا اخوانا اروح اصلي. راح يصلي بعد وقت الصلاة فوجد باب المسجد مغلقا، فقال بركة يا جامع جت منك ما جتش مني. طبعا المصريين يسخرون ممن لا يصلون بهذا، بهذه السخرية وبهذا الاستهزاء. الصلاة فريضة، الصلاة عماد الدين، من ضيع الصلاة فلا دين له، من ضيعها فقد ضيع الدين. فينبغي لكل إنسان أن يعيد التفكير مع نفسه في منظومة حياته، لماذا خلقني الله؟ لماذا أوجدني في هذه الدنيا؟ لمجرد أكل وأشرب وأتجوز ومراتي وتتخانق؟ لا، لا شك أن في هدف أساسي وأصلي هو العبادة، ولب العبادة وجوهرها الصلاة، الصلة بين العبد وبين الرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشاب إلى رشده، وأن يعيد أبناءنا وبناتنا إلى طاعة ذي الجلال والإكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندنا اتصال محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا محمد.
يا شيخ عندي جار، عندي جار يسكن أمام جاري ودعاني لوليمة وعلما أنه يتاجر في المخدرات، هل أستجيب لدعائه؟
هذا يعني هذا الرجل يتاجر في المخدرات، ماله حرام. طب الوليمة بسبب عرس ولا بسبب إيش؟
بسبب عرس.
هذا الرجل يصلي ولا لا يصلي؟
يصلي.
يصلي، يعني تستطيع أن تجيب الدعوة وألا تطعم، ألا تأكل؟
لا أكل.
تجيب الدعوة وتهنئه وتقوم بحق الجار عليك، لكنك تحاول أن أنت تتعلل بأنك لا تأكل الطعام لأنك صائم أو نحو ذلك أو غير ذلك. حاول يعني بقدر إمكانك، لكن تجيب الدعوة إن شاء الله. ماله حرام، فأنت لأجل هذا حاولت أن تمتنع. إن كنت تستطيع أن تزجره عن هذا الحرام وتنهره ولو بترك إجابة الدعوة فافعل، أما إن كان لا ينزجر ولا يرعوي فحاول أن تتألفه وأن تجيب دعوته، ومع ذلك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم. بارك الله فيك.
عامل ايه؟
الحمد لله، اتفضل.
ان شاء الله. انا كنت في مناقشه كده مع ناس زمايلي في حوار ان ايه لو مسلم فخرج عن الدين، يعني ان هو يعني ليه توبه لو حب يتوب، ليه توبه ولا ما
لو خرج ايه؟
لو هو مسلم وارتد عن الدين
يرجع الى الاسلام، يتوب بالرجوع، يرجع الى الاسلام، يرجع الى رشده. يعني
يرجع الى الاسلام، هو لو حب يتوب ليه توبه.
الكافر يسلم والمرتد يدعى للإسلام مرة أخرى، عشان كده المرتد يا أخوانا لا تنطبق عليه الأحكام قبل أن يستتاب. يعني ما أقولش عليه مرتد إلا بعد ما أعمل له امتحان استتابة، أقول له ارجع عن غيك، ارجع عن هذا الباطل. وربما بعض الفقهاء يقول لك نحبسه يوم واثنين وثلاثة ونعرض عليه كل يوم أنه يرجع حتى يرجع. فكون مرتد أو أعلن ردته لا نحكم عليه بالردة حتى نستتيبه. فكيف إذا كان هو يريد أن يرجع؟ أقول له لا، مالكش رجعة، لا له رجعة، يتوب إلى الله عز وجل بشرط أن تكون توبته صادقة وان تكون لله خالصة وان تكون توبة نصوحة. ما تكونش مجرد توبة امام الناس بيضحك بها على الناس، لان التوبة النافعة هي التوبة الخالصة لله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال في الحجامة شيخ، فيما يخص الحجامة، هل يعني عندها أوقات خاصة بها؟ عندها أيام خاصة بها وأوقات، يعني بارك الله فيك، يعني علما أنه يعني قد لاحظنا وسمحنا يعني بعض المشاكل.
لا أنا مش مستوعب الكلام كويس، بارك الله فيك.
شيخ سألتك عن الحجامة، يعني الحجامة هل لها أيام خاصة؟ يعني نعم، وعلما ان حديث 17 و19 و21 يوم، يعني الله اعلم، يعني سمعنا من عند الشيخ مصطفى العدوي انه ضعيف، ونرجو الافاده ان شاء الله.
نعم
شكرا، بارك الله فيك.
بارك الله. الحجامه من الادويه المجربه، ما كانت معلومه ومعروفه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومدحها، فكان الثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومدحها أو مدحه إياها، ثم استعماله لها النبي احتجم صلى الله عليه وسلم، كان دليلا على المشروعية. لكن الحجامة زي الزواج، ما كان معلوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الزواج في الإسلام سنة للنبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البعض بيعتقد أنها شيء مباح. كثير من المباحات أقرها شرعنا، هي مباح نعم، وكثير من المباحات أقرها شرعنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إنما الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شرطة محجم، شرطة المحجم فيها شفاء بفضل الله عز وجل. أما حديث الحجامة يوم 21 أو يوم الأيام القمرية أو نحو هذا، فهذه أحاديث لا تصح والله أعلم. الحجامة مجربة، الحجامة كثير من الأطباء المسلمين المعتبرين يعتبرونها. مطلوب في الحجامة أنها يعني يقوم بها طبيب أو يقوم بها إنسان عنده خبرات، ما يقومش بها إنسان لا خبرة له، عنده خبرات بمواضع الألم ومواضع الشفاء في الجسم، عنده خبرات بكيف كيف يستخدم الموس ونحو ذلك في إخراج الدماء، هذا صاحب الخبرة مفيد، عديم الخبرة يضر، فلابد أن نراعي هذا ايضا في الحجامه والله اعلم. معنا اتصال. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، نحبكم في الله.
احبكم الله الذي احبتوني الله، الله يبارك فيك.
اريد ان اسالك يا شيخ عن حجاب المراه.
نعم.
الشرعي بالنسبه للنقاب، هل هو ضروري ام لا؟ النقاب أقصد هنا في الجزائر.
النقاب من حجاب المرأة، النقاب ستر الوجه من حجاب المرأة، لكن أهل العلم يختلفون في ستر الوجه والكفين على قولين. القول الأول بأنه واجب، كل الجسم واجب بما فيه الوجه والكفين. القول الثاني أنه مندوب ومستحب ومسنون، وهو هيئة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول الوجوب، القول الثاني الاستحباب، لكن على القولين ستر الوجه مشروع. ستر الوجه من الدين، ستر الوجه دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية، لكن الخلاف يا أخي محمد في قضية هل هذا الستر على الوجوب ولا على الاستحباب. يبقى نحن لا نناقص أصل المشروعية، المشروعية موجودة، كونوا من الشرع هذا معلوم، لكن نحن ناقش هل هو واجب، هل هو فريضة، هل من لم تغطي وجهها آثمة، أم أنها ليست آثمة إذا سترت جميع بدنها على الوجه ولم يكن هناك فتنة. هذا محل الخلاف، لابد أن نضبط هذا ونعرفه. وقد نرجح وجوب ستر الوجه، وقد نرجح عدم الوجوب مع بقاء الاستحباب كما قلت لك. القول الأول قول علماء الحديث وقول الأكثر الحنابلة، القول الثاني قول جمهور الفقهاء. المسألة الخلافية إذا عرفنا مناط الخلاف فيها سيزول عنا كثير من خلافاتنا، إذا حققنا الخلاف وحققنا المسألة وعرفنا مناط الخلاف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يا شيخ والله عندي سؤال.
تفضل.
احنا طبعا ناس ارياف ومزارعين وكده يعني، فطبعا في عمليه رهن الاراضي.
مظبوط.
عمليه رهن الاراضي يعني واحد يديك مثلا 30,000 جنيه
وياخد ارضك لحسابه.
يعني مثلا واحد يجيني يقول لي انا محتاج فلوس وهتاخد فدان رهن، يعطيني الفدان بعقد رهن وياخد ال 30,000 جنيه، لما يرجع لي الفلوس ياخد الارض بتاعته.
هذا لا يجوز، هذا ليس رهنا. الرهن الحقيقي انني يعني الرهن الحقيقي حتى في القانون يا اخي بنسجل في حاجه اسمها الرهن الرسمي وفي حاجه اسمها الرهن الحيازي. الرهن معناه انه يضمن لي سداد دين، ضامن لسداد ديني. يبقى انا هسلفك بس ما اعرفش انت هتسدد ولا لا، امكانياتك ايه في السداد، انا عايز شيء ضمان. الضمان ده قد يكون وكيل او كفيل، شخص يعني يكفلك ويضمنك، وقد يكون الضمان رهن. المطلوب في الرهن ان انا ما استغلوش لحسابي، يعني الا في حاجتين بس، لما يكون واحد اداني الدبة بتاعته، اداني السيارة بتاعته، او اداني الدبة اللي هي حصان او حمار او جمل او نحو هذا. الرسول قال ايه؟ قال الزهر يركب بنفقته. ما هو اداني حصان او حمار محتاج ياكل، هو انا هديك فلوس واخد حمارك اكله لك ولا اخد الدبة بتاعتك اكلها لك؟ ما انا مطلوب اكله لانه بقى عندي. في الحالة دي ايه؟ يقول لك اركبه مقابل ما بتاكله. طب ما هيش دبة، جاموسة او بقرة، هاكلها برضو لحسابك؟ يقول لك لا، خد لبنها مقابل ما بتاكلها. لكن ارض زراعية هاكلها ايه؟ هاكلها ايه؟ واحد يقول لك طب انا هعطل الارض عن الانتفاع بها، اقول لك ما فيش مانع تنتفع بالارض، ازرعها ما فيش مانع، بس ازرعها بعقد مزارعة بينك وبين صاحبها، كأنك مستأجر او مزارع. في الحالة ديت يبقى انت بذلت جهد ورميت بذر وتعهد وخدت محصول قسمته بينك وبين صاحب الارض. لكن طول ما انا مديك فلوسي كدين عندك مالكش دعوة بالارض انا استفيد بيها، ده ربا صريح، ده ربا صريح. ده كان بعض السلف لا يستحل الدائن ان يقف في ظل بيت المدين. يعني انا رايح اطلبك بالفلوس، رايح لك بعد الظهر كده قرب العصر، اطربك بالفلوس، الشمس حامية قوي، فاني بنادي عليك وانت في بيتك، فوقفت في الظلة، الظلة دي ظلة ايه؟ ظل بيتك. كان بعض السلف يتحرج يقول لك اقف في ظل بيته، يبقى خدت فايدة، كأني خدت فايدة. وصارت القاعدة عندنا، صارت القاعدة عندنا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فاللي انتوا بتعملوه في القرى والريف ده يا اخي ليس رهنا، وانما هو رهن وربا. الرهن الحقيقي هو ايه؟ انني اضمن مالي، اضمن مالي. اما هذه الصورة فانا اديتك القرض وباخد عليه فايدة، صحيح بشتغل في ارضك بس باخد الفايدة منها، فايدة غلة الارض باخدها لحسابي، وهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا يا شيخ، انا اريد ان اسالك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول بالنسبه للقران، قراءه القران في القبور، وهل في صوره معينه او اي صوره ممكن؟
ليس من السنه، ليس من السنه ولا من الهدي قراءه القران في القبور، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا القران على القبور، وانما استحسنها بعض المتاخرين من الفقهاء والعلماء بغير دليل معلوم، بغير دليل نصي معلوم. لكن السنة أن ندخل القبور فنتعظ ونعتبر، وأن نسلم على أهل القبور فنقول السلام عليكم أهل القبور، أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وندعو لهم، ندعو لهم ما استطعنا. لكن قراءة القرآن في القبور وعلى القبور ليس لها دليل خاص من السنة، استحسنها كثير من فقهاء المتأخرين قياسا على أدلة أخرى في وصول ثواب الأعمال إلى الميت، والله أعلم. سؤالك الثاني.
نعم. بالنسبة للسؤال الثاني.
نعم.
في شخص توفى وما كانش أدى بعد الزكاة، هل ممكن إيتاءها من الأموال اللي تركها؟
الزكاة دين كديون البشر، إذا مات الميت، إذا مات المسلم وعليه زكاة وجب على الورثة إخراج الزكاة من تركته، لأن الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى معروفة. الحق الأول سداد الدين الذي عليه، الحق اللي قبل ذلك تجهيز الميت، نجهز الميت من ماله، نسدد الديون التي عليه. ودين الله أولى بالقضاء، الزكاة دين الله، يبقى دين الله هنا أولى بالقضاء، ثم بعد ذلك ديون البشر، ثم بعد ذلك نخرج الوصية التي أوصى بها إن كان قد أوصى، ثم بعد ذلك يقسم ماله على ورثته. فهذا واجب على الورثة، لا يحل لهم أن يأخذوا هذا المال قبل أن يسددوا الدين. والزكاة دين لله عز وجل، ودين الله أولى وحق بالقضاء. معي اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اختي، الله يبارك فيك. عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
عما اختي 16 سنة مريضة.
نعم.
صريح قلنا انها بدها عملية، واخر عملية عملنا لها اياها وقفت اجريها من تحت، من نصف اللي تحت.
ربنا يعفو
عنها. الدكاترة بيحكوا يعني لازم ما تصوم، لأن الحالة اللي عندها يعني لا تسمح لها بالصيام، وهي بدها تصوم، وإحنا يعني من المساكين يعني بدنا ندفع عنها مصاري.
إذا كان الأطباء قد قالوا إن الصيام يضرها لا يجوز لها أن تصوم. إذا قال الأطباء الثقات إن الصيام يضرها ضررا بالغا يبقى لا يجوز لها أن تصوم. وانا بقول هذا الكلام لان انا كنت اسمع برنامج طبي، اسمع برنامج طبي، يا ريت اخواننا يسمعوني. الاطباء الثقات يقولون ان مرضى السكر الذين يتعاطون الانسولين لا يجوز لهم ان يصوموا، لا يجوز لهم ان يصوموا. هذه البنت المسكينه المريضه اللي عملت اكثر من عمليه وتعرضت لعجز في جسدها، اذا قال الاطباء ان الصيام يضرها ضررا بالغا هنا نسمع لوصيه الاطباء ونطعم عنها عن كل يوم مسكين. الأخت تقول نحن مساكين لا نملك أن نطعم. إذا كنتم لا تملكون الإطعام، هو الإطعام بسيط مما تأكلون مما عندكم، فإذا كنتم لا تستطيعون الإطعام فلا شيء عليكم، تسقط الفدية عنكم للعجز، والله سبحانه وتعالى يسدد عنا وعنكم. بارك الله فيك يا أختي. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إزيك يا أخي أحمد؟ تفضل.
لا خليك يا شيخنا، انا احبك الله. لا شيخ،
احبك الله الذي احببتني له.
لا حضرتك باذنك انا ليا سؤال عن حضرتك، بس مع بعثات حضرتك بس تصبر عليا قليل كده ان شاء الله.
اتفضل.
انا حضرتك شغال في مكتب تخليص جمركي.
نعم.
مكتب التخليص بنخلص اجراءات السياره مقابل الاتفاق مع الشركه ان احنا مثلا نخلص لك السياره ب 50 ريال ب 100 ريال على حسب. انا شغال في السعوديه في جمرك، انا في السعوديه مكتب. نعم. تخليص. فأنا حضرتك المكتب لي مدير مكتب ومساعد يعتبر لي، وأنا شغال في المكتب دور جديد يعني لي مطلوب مني. إن
ما تخش في المطلوب عشان الكلام ده هيخليه مش فاهم انت عايز ايه.
طيب ماشي. أنا شغال في المكتب بدخل معلومات على الكمبيوتر، فبيجي لنا بعض البضاعة هي حلال، يعني البضاعة حلال والفواتير جوية حلال وكل حاجة حلال، بس مثلا الجمرك بيمنع عليها تعدي عشان مثلا بيطلب منهم ان يكون المنشأ مكتوب حفر يعني ما يحطوش مثلا ملصقات بحيث ان يبقاش غش تجاري ياخد البضاعة بعد كده يشيل الملصق ويحط ملصق غيره. فالمدير اللي معانا في المكتب بعض الشركات كده هو بيعديها بالفلوس، بيدفع فلوس للمعينين السعوديين اللي جوه يعدوا البضاعة دي، بس اغلبية البضاعة عندنا سليمة مش سليمة.
هو لا يجوز طبعا، لا يجوز ان يفعل هذا مديرك. هذه رشاوة تدفع لموظف الجمارك، ولو كان في تزييف او تزوير او تغيير في شكل المنتج فهذا ايضا لا يجوز، لان هذا فيه خديعة وغرر ونوع من انواع الغش. انت اذا كنت تتعامل في هذا النوع، نوع الغش ده تعمل فيه، فعملك لا يجوز، وينبغي ان تترك هذا وتنكر هذا وتبحث عن غيره. أما إذا كنت تعمل في السليم، لأن كثير من معاملاتك بتكون سليمة، فعملك مباح وسليم وراتبك حلال إن شاء الله. إذا كان يطرأ عليك أحيانا بعض الحالات اللي فيها غش أو فيها رشوة وأنت لا تملك أن تمتنع ولا تملك أن تنكر، يبقى هنا بننصحك أنك تبحث عن العمل الآخر، تظل في عملك وتبحث عن عمل أفضل عمل آخر، مع كونك تتخلص من بعض راتبك بالصدقة حتى تطهر مالك من هذا الغل أو هذا الغش أو هذا الدغل الذي فرض عليك ولم تستطع إنكاره، والله أعلم. معنا اتصال؟ معنا اتصال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ جمال معي حضرتك؟
نعم، بارك الله فيك.
أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ جمال.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيكم.
الله يكرمك. كنت عايز رأي حضرتك في التعامل مع الصندوق الاجتماعي. هو حضرتك أنا هاخد سيارة أجرة للعمل يعني.
نعم.
عن طريق الصندوق الاجتماعي، أنت عارف أن الصندوق ده بيقدم قروض لخدمة الشباب في الدولة يعني كده.
نعم. انت هتاخد سياره هتشتريها من خلال الصندوق؟
من خلال الصندوق. هو الصندوق بيتعامل مع معارض او حاجه زي كده.
انت هتشتريها من خلال الصندوق، هتشتريها من المعرض ولا
هي هيقدم كارد
خليك بس معايا،
هيقدم لي كارد عن طريق المعرض.
هيقدم لك كارد وانت تشتري من المعرض. الكارد ده بفايده 7% ولا فايده قد ايه؟
لا هي الفايده مش عارف قد ايه، بس هي فايده بسيطه يعني، تقريبا كده تعادل مصاريف اداريه للصندوق او حاجه زي كده يعني.
اذا كان القرض بلا فائده او كانت مصاريف ادارية كما تقول، فالقرض مباح وتشتري كما شئت. لو كان القرض بفائدة يبقى القرض حرام وربا. الحل اللي انا عايز انصح الصندوق الاجتماعي بيه وانصح حضرتك بيه، ان بدل ما الصندوق يعطي قروض، واحنا ساعات يعني التخصص بتاعنا يصل الى درجة غيظ يعني، بدل ما الصندوق يعطي قروض، الصندوق عنده سبيلين. السبيل الاول انه يبيع السيارة، يعني يشتريها هو ويبيعها ويجيب فيها خصومات عالية زي ما هو عايز، يجيبها بالجملة ويبيعها، يبقى هنا استفاد وباع لك السيارة بسعر التقسيط او بسعر الاجل واعانك في ذلك، يبقى دي حلال 100%. الصورة الثانية انه يشاركك في هذه السيارة، يعني هو يشتريها لحسابه وانت تعمل عليها وتكون الارباح بينكما، ودي برضو صورة صحيحة 100%. لا، لكن لو كان بيعطيك القرض بلا فائدة او ببعض الرسوم الادارية التي لا ترقى لمستوى الفائدة، فالقرض حلال والقرض مباح. اما اذا كان القرض بفائدة فهذا القرض حرام محرم، والله اعلم. اخونا حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي حسن.
الحمد لله. انا اعمل كسائق لنقل بضائع من المغرب الى السنغال.
نعم.
وموريتانيا. بالنسبة للصلاة، هل أقصر أم أصلي صلاة عادية؟
أنت بتصلي في الطريق.
نعم في الطريق.
وتصلي في البلاد التي تصل إليها.
نعم.
أنت في هذه الحالة تقصر الصلاة.
لا يخليك.
أما إذا صليت
يوميا، أنا في الطريق يوميا في الطريق.
أما إذا صليت في بلدك اللي هي المغرب.
نعم.
فإذا صليت في بلدك التي أنت مقيم فيها ستتم الصلاة. الأمر الثاني، إذا صليت في محل السفر في جماعة مع المسلمين في جماعة ستتم خلف الإمام، لكن إذا صليت وحدك أو صليت إماما ستقصر الصلاة. واضح يا حسن؟ أم طه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
كل سنة وانت طيب.
وحضرتك طيب.
إن شاء الله. والدتي ست كبيرة وهي عندها الكبد وعندها المرارة وعندها حساسية على صدرها، فهي مش هتقدر تصوم شهر رمضان وعلى طول عيانة يعني، ما بتشوية تخفهم تصوم على طول تاني.
لا تصوم
يعني شهر رمضان؟
لا رمضان ولا غيره.
طب ان شاء الله اخرج لها يعني اي حاجة؟
عن كل يوم مسكين. نطعم
يعني
عن كل يوم مسكين.
كل يوم مسكين ان شاء الله؟
ان شاء الله. بارك الله فيك. ام حمزة، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي اسألك، احنا عمرنا بيت وندمنا، صار علينا ديون كتير.
نعم.
فاضطر كان بنينا بيت.
عليكم ديون.
صار علينا ديون. نعم. على البيت.
نعم.
فكان لزوجي ارض باعها بالاقساط قسط شهري، فضل لنا مبلغ عند الاشترى تقريبا حوالي 30,000 دينار اردني، فاحنا لسه علينا ديون، واشترى الارض بقسط علينا قسط شهري. في ناس بيحكوا لنا انه عليكم زكاه، فاحنا حبينا نتاكد انه علينا زكاه ولا لا.
لا انتوا هتخصموا الديون اللي عليكم من رأس المال. يعني لو كان عندك 100,000 او 30,000 زي ما بتقولين وعليك منهم 10 او 20 زي ديون هتخصمي هذه الديون. فاذا كان الباقي بعد خصم الديون اذا كان يبلغ نصابا ويحول عليه حول كامل هيكون عليكم زكاة. لا يبلغ نصاب يبقى لا زكاة عليكم.
حتى لو انه لساته مش سادة؟
ما هو انت هنخصم الديون التي سددت والتي لم تسدد.
لا يعني مثلا الاقساط ما هي يعني مش عارف يعني. طب انا مش
مالك. انا بتكلم على المال اللي تحت ايديكم.
لا انا مش مالك المصاري مع الزلمه.
ما فيش يعني المال دين لكم على المشتري ولك وعليكم ديون مش كده؟
ايوه.
نخصم هذا من ذاك ونشوف الـ 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 الباقي قد ايه. يعني ديوننا اللي لنا بره اللي هي هتيجي مضمونه اول كل شهر او في كل قسط معلوم ده دين ليا بره. والدين اللي عليا ده دين عليا. اخصم الدين اللي عليا من الدين اللي ليا يبقى الباقي ده ملكي. وطالما بيجيني على اقساط منتظمه اذا بلغ نصابا علي ان انا ازكيه. اما اذا لم يبلغ نصابا يبقى لا زكاه فيه. زكاه الديون يا اخوان زكاه الديون ان كان ليا ديون بره ليا فلوس عند الناس هذا تحسب في نصاب الزكاه طالما انها ديون حاله. حل يعني ايه؟ يعني تحل اليوم تحل غدا تحل بعد غد او ديون منتظمة السداد. اما الدين الميت الذي لا اضمن سداده ولا اتوقع سداده هذا يخصم من وعي الزكاة لا يزكى عليه الا اذا جاء. الدين اللي علي بخصمه ايضا من وعاء زكاتي. يبقى اخصم الديون اللي علي واحسب الديون اللي لي الفارق بين ما لي وما علي يبقى ده وعاء الزكاة بتاعي ان بلغ نصابا علي الزكاة. حتى لو كان يأتيني الدين اللي بيأتيني في أقساط معلومة برضو علي الزكاة لأن ده مالي. هذا مالي وقد بعت الأرض وهذا ثمنها والله أعلم. أم مازن السلام عليكم.
الله وبركاته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا بنت.
ربنا يسدد خطاكم يا رب على طريق الحق.
ربنا يبارك فيك.
فضيلة الشيخ معذرتك ليا ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
اول سؤال كنت عايز اعرف من هم المستحقين لزكاة المال. تاني سؤال كنت عايز اعرف لو انا عايز اطلع يعني افطار صايم لو عايز اطلع من الحبوب ايه المقدار اللي طلعه من الحبوب للافطار صائم او
لا افطار صائم ولا فدية؟
لا افطار.
افطار متطوع يعني اي حاجة اي قدر تطلعيه.
طب ولو فلوس عايزه
اطلع
فلوس ايه المقدار برضو من الفلوس؟
برضو الفلوس يا اما تبقى صدقات وزكوات يا اما تبقى افطار صائم نقول للناس خدوا هاتوا هكذا. يعني اصل الفلوس مش هضمن انها تبقى افطار صائم. الفلوس هتبقى صدقه ممكن يروح بقى يشتري بها ملابس يدفع بها اجار بيته هو حر. لكن عايز افطار صائم يبقى اتحرى الافطار واخد بالك. النصاب الاصناف المستحقه للزكاه يا اختي معروفة الأصناف الثمانية على رأسهم الفقراء والمساكين في قول ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. طبعا فيهم أصناف مش مشهورة العاملين عليها غالبا النهاردة في جزء كبير ممن يعملون في هذا النطاق يتقاضون رواتب قد تكون من الزكاة وقد لا تكون من الزكاة. الغارمين اللي هم غرموا في الديون أو في الصلح أو نحو في سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله وما قاربه وما كان في الدعوة إلى الله عز وجل. مجالات قد تكون فيها إشكالية لكن المجال الذي لا خلاف فيه عليه والمجال الذي يطرح علينا دائما أبدا هو الفقراء. الواجب علينا أن نرعاهم وأن نكفلهم ويلحق بهم يلحق بهم المساكين. بارك الله فيك يا أم مازن. أم أحمد السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
حضرتك طيب.
وحضرتك طيبة.
لو سمحت انا عملت عمرة انا وبنتي واول ما جينا للميقات ازلت انا وهي احنا منتقبات يعني فازلت انا وهي من الميقات لحد ما رحنا السكن.
ازنتوا ازاي؟
نعم
ازنتوا للصلاة.
عملت الخمار بالعكس خليت الطرحة البيشة بتاعته هي اللي نازلة على وشي.
ازلتي
ازلت. فلحد ما رحنا الفندق وحطينا حاجتنا ورحنا الحرم وكله وابتدينا العمرة وبعد ما خلصت الطواف قلت لبنتي ايه يلا بقى ايه نعدل النقاب نلبسه بالعدل. فلبست النقاب ورحنا شربنا من زمزم ودخلنا الصفا والمروه واحنا بنسعى بنتي شافت ناس لسه سادلين راحت اسدلت وانا فضلت انا بالنقاب بتاعي لحد كده كام شوط ورحت ايه منزلها البيشه وانا لابسه النقاب برضو. فهل يعني ان انا فكيت الاسدال سدلان النقاب؟
انت لبست النقاب انت لبست النقاب وانت محرمه؟
اي لا انا سدلته وانا بحرم من ابيار علي.
ما هو انت هتدنك محرمه لحد ما تخلصي السعي.
ايوه لا ما هو انا بقى احنا انا بقى يعني لبسناه بالعدل وعنا السدل بتاعه لبسناه بالعدل بعد ما خلصنا طواف الكعبه واحنا رايحين.
ما هو طواف الكعبه ليس العمره لم تنتهي.
ما انا عارفه حضرتك يعني دلوقتي انا عليا اسم ان انا عملت.
انت اخطأتي وصححت الخطا
يعني كده خلاص
مش كده؟
انا واحنا بقى بنسعى هي بنتي اللي شافت
اخطأتي وصححتي
راحت عامله تاني
لا شيء عليك.
وبرضه قبل كده في العمرتين اللي فاتوا والحج عملت نفس الحركه
إذا
بس ما عدلتهاش.
اذا اخطأتي ثم نصحتي فعدلتي يبقى لا شيء عليك.
طب
لكن اذا كنت لبستي النقاب وانت محرمه بهذه في عمره تانية قبل كده برضه هنشوف هل هذا سبب الجهل بالحكم ولا سببه ايه وتاخد الفتوى. اذا كان جهلا بالحكم ممكن يقول يعرف عن امتي الخطا والنسيان ويدخل في ذلك الجهل ونحو ذلك. او البعض الاخر ممكن يفتيك بان عليك فديه وانا انصحك بانك تطلعي الفديه الان من باب الاحتياط. والفديه اما ذبح شاة واما صيام 3 ايام واما اطعام 6 مساكين. فالفديه سهله ومقدور عليها عشان ما تتشككيش فيما ان عقدتي من عمره قبل ذلك. اما في العمره الاخيره طالما صلحتي وصححتي فلا شيء عليك. معنا اتصال ابو بكر. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته. شو كمان زي حالك؟
بارك الله فيك.
بحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني له.
والله ما بسأل حضرتك بس انا شفت هالحكي مكتوب تحت مفتي الدار المصريه يبيح للاعبات في الاولمبياد في لندن بالافطار.
طب ما هو انت تسال المفتي بتسالنا انا ليه؟
رد لنا عليها يا شيخ الله يكرمك.
المفتي لما يبيح للاعبين واللاعبات الافطار هو يعتمد عله السفر مش عشان بيلعبهم ولا عشان هم في لندن ولا عشان هم لعيبه. في حاجه اسمها ان المسافر يحل له الفطر او يشرع له الفطر يجوز له الفطر. فالمفتي لما اباح للعيبه الكوره او لاعبات معينين او لاعبين معينين الافطار لانهم بيلعبوا في لندن او بيلعبوا في غانا او بيلعبوا في مش عارف فين هذه موجهه مبنيه على اعتبار ان هذا سفر والمسافر له ان يفطر. المساله الثانيه طب الاولى له انه يفطر ولا الاولى له يصوم هذه مساله اخرى عند الفقهاء. لكن تخريج المفتي لها تخريج شرعي على اعتبار ان هذا سفر والمسافر يجوز له ان يفطر او يباح له ان يفطر وربما البعض يقول الاولى له ان يفطر. لكن بتبقى قضية هو السفر ده سفر ايه؟ هو سفر طاعة ولا سفر معصية ولا سفر مباح ولا سفر يعني دي اللي قد تثير عندنا بعض الاشكاليات. لكن انا لا اعترض على الفتوى انا لا املك ان اعترض على الفتوى وان اعترضت عن كونها موجهة للاعبات قد ينكر على اللاعبات في اشياء اخر من زي او لبس او نحو ذلك. لكن توجيه الفتوى بان المسافر له الفطر نعم المسافر له ان يفطر المسافر له ان يفطر هذا والله اعلم. معنا اتصال ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لي سؤال يا عم الشيخ.
اتفضلي.
انا مرافقه لزوجي في السعوديه باولادي معايا 4 اولاد وليا ام وابويا مسنين في مصر محتاجين الرعايه وكده فانا ما يعني بصلهم بالهديه والاتصال فانا حاسه ان انا عاقاهم.
امال مين بيرعاهم في غيابك؟
اختي بس يعني مش قوي ما بترعاهمش.
يعني في مصر من يرعاهم غيرك يعني؟
في مصر.
طيب يعني انت تصليهم بالاتصال وبالهدايا وبالمال ربنا أكثر.
لا ما فيش مال الهديه والاتصال
ماشي اللي تقدري عليه ربنا يبارك فيك.
فهل ده بالنسبه لي انا كده
عقه؟ لا يعني انت مش عقه بس كتري من الصله شويه الاتصالات تبقى اكتر التواصل يبقى اكتر الهدايا تبقى اكتر.
الرعايه اكتر من الاتصال.
معلش ما هو انت ممنوعه من الرعايه لانك مسافره. انت ممنوعه انت مش مسافره بمزاجك واخد بالك. لو تقدري تقعدي معاهم اقعدي معاهم مفيش اشكاليه. لكن هل الشرع يقول لك اقعدي وسيبي زوجك واولادك؟ طالما في بديل بيرعاهم من اخواتك وانت مسافره لظروف عمل زوجك يبقى ليس واجبك الرعاية اليومية، لكن واجبك رعاية اخرى، رعاية من نوع تاني. الرعاية من نوع تاني انك تصليها بالمال، تصليهم بالهدايا بقدر استطاعتك، والله اعلم. معنا اتصال. الاخت شيماء، السلام عليكم. شيماء السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أمة الله.
الأخت أمة الله.
ألو.
أيوة تفضلي يا أختي.
سلام، أنا أم محمد مش أمة الله.
أم محمد تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت النبي يا شيخ، في سؤالين كده أسأل.
قولي لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول
اسألي
الله.
اسألي بقى سؤالك الأول اتفضلي.
السؤال الأول، ابني متوفي
ربنا في شهر 2. ربنا يغفر له ويرحمه، اتفضلي.
بس كان مقتول، يعني كان ليه عند واحد فلوس بيطلبوا بيها، راح قتله. وراح هو مطلعني عمره أنا وأبوه، يعني أبوه مش عايش معانا، وقال لي لازم تطلع عمرة موت النبي. وآخر حاجة بيني وبينه يعني كلام، قال لي لازم تطلع.
أيوة.
يعني دفنته السبت في ليلة العمرة الحج.
طب ايه السؤال بقى يا ام محمد؟
السؤال، انا عايزة يعني اطمن على ابني، يعني اول ما شفته في اخر مرة هو يعني خلاه ازاي ما عملت زي الامهات الثانية وكده.
ابنك قتل ظلما، ابنك نعم. ابنك قتل مظلوما، فاطمئني عليه واكثري له من الدعاء بالرحمة والمغفرة، ورب العزة يثبت قلبك ويملأ قلبك بالسكينة والرضا ويصبرك، لكن ابنك على خير ان شاء الله، نرجو له الخير، بارك الله فيك. معنا اتصال. الاخت فاتن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا اخت فاتن. انتوا عندك
قطعة أرض؟
نعم.
يريد بيعها، والمشتري
ما توطي التلفزيون يا أختي فاتن عشان أسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا أخي الله يكرمك.
سهلة، أنا صاحب أرض. وسأبيعها لأحد الأشخاص في تونس.
نعم.
لكن طلب مني أن أعطيه وعد بيع كي يتمكن من أخذ قرض من البنك. بيأخذ قرض من البنك. هل يجوز لي أن أعطيه هذا الوعد البيع أم لا؟
الوعد هذا مكتوب ولا إيه؟
نعم.
الوعد هذا مكتوب ولا وعد شفوي؟
مكتوب، لا وعد مكتوب ليتسلم قرض من البنك ليشتري هذا القطعة العرض.
لا أنا لا أنصحك بهذا. أنا لا أنصحك بهذا. طالما هو لا مال له إلا أن يقترض لأجل هذه الأرض، وأنت ستكون سببا في هذا القرض الربوي، فأنا لا أنصح بهذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ عبد المنعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا عبد المنعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا مأجر كوافير رجالي في القاهرة.
وطي التلفزيون يا عبد المنعم، مكلمني من التليفون.
مأجر
كوافير رجالي، وبعدين؟
فأنا شغال فيه، فمعظم حلاتي يعني فتلة وكده
اللحية والفتلة ومش عارف ايه.
قال لي فتلة حلال. وبعدين حلاتي ده أنا حرام. وحلقات الشعر حرام، الا قصتين اتنين بس، يا اما بالموس يا اما بزيرو.
لا لا لا،
تيجي احرج نقول لي مش مشكله، بس الشعر الزياده ده هتجمد قدام مراتي ازاي؟
هي بص يا عبد المنعم، مهنه الحلاق حلال ليست حراما، لكن في بعض الاشياء اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا القزع ده. اسمعني بس، اسمعني بقى، سيبك من اللي انت سمعته واللي انت بتقوله. القزع ده عامل زي ايه اللي بيحلق من هنا ويسيب هنا، ده اسمه القزع، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نهى عن وصل الشعر الوصلة والمستوصلة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، فحالق اللحى لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بحف الشارب، فاللي بيدلدل شاربه ده برضه مخالف لنهي النبي أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مهنة الحلاق مهنة صحيحة سليمة، لكن يراعي ما حرمه الله ورسوله فلا يفعله، لا يرتكبه. استخدام الفتلة هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان بعيد عن اللحية، يعني واحد بيشيل شعر الأذن مثلا أو نحو هذا، لا بأس، شعر طلع في الأذن أو في الأنف أو هذا لا بأس به. لكن القضية مش كون الآلة فتلة أو الآلة موس أو الآلة مكنة أو مقص، القضية قضية هل أنا بتعاطى شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بوافقه. هي دي القضية اللي ينبغي علينا كلنا ان احنا نعتبرها، سواء كنا احنا اللي بنحلق او بنروح للحلاق بيحلق لنا، لان الآثم الاول في حلق اللحية هو انا اللي رحت قلت الحلاق احلاق للحيتي، انا الآثم نمرة واحد، انا العاصي نمرة واحد هنا، العاصي نمرة اثنين اللي شاركني في الجريمة، اللي شاركني في الحلاقة. وطبعا انا سميتها جريمة لانها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم تأولنا أو خالفنا، أقول كيف سنلقاه على الحوض، كيف سنقابله على الحوض حتى بهيئتنا اللي هو ينكرها ولا يرضاها، كيف سنلقاه؟ نقول له أصل أنت لما قلت لنا كده قلنا اسمع من هنا وفوت من هنا، أو قلنا حرف وأول. لا يجوز يا إخوان، لا يجوز. وأنا أقول أن اللحية هي هيئة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيشوف النبي في المنام يسأل نفسه هو ملتحي ولا لا، بلحية عظيمة ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية عظيمة، فهي هيئته. الأمر الثاني أمر بها، أمر المؤمنين بها، قال أعفوا اللحى، وفروا اللحى، اتركوا اللحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمر بحف الشوارب، حفوا جزوا قصوا الشوارب. دي أوامر نبوية ونواهي نبوية، ينبغي ان احنا نقول سمعنا واطعنا. سمعا وطاعة سيدي يا رسول الله، انت مبلغ عن الله، نحن نسمع ونطيع لله عز وجل. يبقى ما اقولش ان المهنة حرام او لا، قد يدخل فيها بعض المخالفات، نحاول ان احنا نحذر هذه المخالفات. طب الحلاق المسكين ده اكل عيشه هيعمل ايه؟ والله انا عندي لاخواننا الحلاقين بعض النصائح، منها مثلا علق لوحات في المحل، علق لوحات في المحل تشير إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، نمرة واحد. نمرة اثنين، حاول ألا تفعل أنت المعصية بيدك، يعني لو كان عندك شاب هو اللي بيحلق اللحية أو نحو هذا وأنت لا تفعل، هذا أخف من أنك تشارك فيها بيدك، مع أن برضو أنت بتشارك فيها في محلك وفي مكانك، لكن أنا بتكلم عن معصية أخف من معصية وذنب أخف من ذنب. أما إن كنت واثقا في الله وفي رزقه فامتنع عن المحرمات مطلقا، ولا تقول طب خلاص هبطل المهنه. بعض الحلاقين يقول لي هبطل المهنه، وانا لو ما حلقتش اللحيه محدش هيجي لي. لا يا اخي، هيقولك رزقك سياتيك الى عندك، سيطرق عليك بابك ان شاء الله، والله اعلم. معنا اتصال. امه الله، السلام عليكم.
حضرتك عندي سؤال هو محرج شويه بس معلش.
واضح ان الاتصالات فيها مشكله. السلام عليكم.
ايوه وعليكم السلام.
اتفضلي يا اخت.
لو سمحت حضرتك، انا ليا اخت بس من الاب كانت مخطوبه، وبعدين حصل حاجه يعني مع خطيبها، وبعدين سابته وجوزت على طول، جوزت واحد تاني، وبعدين بعد مرور شهر تقريبا اتضح ان هي حامل، فراحت للدكتور وكده فقال لها انت حامل في 45 يوم، يعني حامل قبل الجواز. فاتضح لها يعني ان هي حامل من خطيبها اللي هو كان قبل جدها. فهي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه، وراحت لدكاتره تانيين سبعه، قال لها لا ده حمل من جوزك اللي هو حاليا. فهي مش عارفه تعمل ايه.
يعني هي اتزوجت بقى لها قد ايه؟
متجوزه بقى لها قد ايه؟ ست شهور تقريبا.
متجوزه بقى لها ست شهور.
اه
الحمل عمره قد ايه؟
ما هو اول دكتور كان شافها
سيبك من الدكاتره، سيبك من الدكاتره،
45 يوم.
سيبك من الدكاتره. طبعا هو انا عايز اشير لامرين. الامر الاول، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا ينفى هذا الولد من زوجها الا اذا نفاه الزوج. نمره واحد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ويثبت نسب هذا الولد لزوج هذه الاخت. اسمعيني للاخر، اسمعيني للاخر.
بعد اذن حضرتك، وحصل حاجه اصلا مع خطيبها، بس عشان تكون الصوره واضحه، لان هي دلوقتي.
اسمعيني للاخر، انا فهمت سؤالك ومش عايزك تتكلم اكتر من كده. يبقى نمره واحد، الولد للفراش، ولا ينتفى هذا الولد من الزوج الا اذا نفاه الزوج. نمره اثنين، الزواج نفسه اللي هي يعني امرأة مدخول بها في 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 عملية زنا، في عملية زنا، هي خدعت الزوج، هذه خديعة للزوج، وهذا لا يجوز وهذا حرام. والزوج إذا كان الزوج يعني تزوجها على أنها طيب ممكن يغر في هذا، لكن لو كان تزوجها على أنها بكر كيف غر في هذا؟ الحقيقة مسألة يعني أنا لا أملك أن أفصل فيها في فتوى تلفزيونية، لا أملك هذا، لكن أنا فتواي فيها تحذير وتوبيخ، وإن إحنا يعني لا نستحل هذه الأشياء المحرمة. يعني معلوم إن المرأة المزوجة بتعتد يا أخوان، المرأة المتزوجة لما بتطلق أو جوزها بيموت عنها بتعتد عشان ما تخشش على رجل تاني بزواج وفي اختلاط أنساب. لكن واضح إن هذا أغفل عند أختك وأغفل عندكم، ولم تهتموا بي ولم تعبأوا بي إن كنتوا تعلمون، وإن كنتوا لا تعلمون فتتحمل إثم ووزر عظيم. لكن القضية الثانية، قضية زواجها، هل يصح أو لا يصح؟ زواج الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه فهو زواج صحيح، لكن غر الزوج، تعرض الزوج له قبل 6 شهور وهي الآن حامل، يبقى الولد له. ما نروحش بقى نستفتي الدكاتره نقول له عمر الجنين قد ايه، مش ده بتقولي متجوزه من 6 شهور، وال6 شهور كفيله بانها تجعل الحمل من الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وسيدنا علي بن ابي طالب قال ان اقل مده للحمل 6 اشهر لما نظر في قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قول الله تعالى وفصاله في عامين، الفطام في عامين والحمل والفطام في 30 شهر، يبقى نطرح ال30 شهر نطرح منهم عامين، يبقى في 6 اشهر. فهنا نثبت الحمل للزوج لصاحب الفراش، الا ان هو ينتفي، ان هو نفسه يقول هذا ليس ولدي، يشك فيها في سلوكها او نحو هذا، ويتخذ الاجراءات بتاعه نفي النسب واللعان، هذه مساله اخرى. لكن فتواي يا اخوانا تحذر المخطوبة اللي رايحة جاية مع خطيبها، هو خطيبها دي بالنسبة لها ايه؟ لا شيء، اجنبي. احنا بنستبيح للخاطب انه يختلي بالمخطوبة، ونستبيح للمخطوبة انها تخرج معاه. ما هو مشكلتنا ان احنا لما نستبيح لبنتنا انها تخرج مع كل من هب ودب، بتخرج مع الاجانب، مع الرجال الغرب، فلما يجي خطيبها نقول له لا ما تخرجش معاها، اذا احنا بنسمح لها تخرج مع اي حد، ده سلوك كله مخالف لشرع الله عز وجل. لان اي حد اجنبي والخاطب اجنبي برضه. مساله انها كيف خلا بها وكيف وقع زنا بها وجمعها، احنا اعطينا هذه الفرص، احنا كاسر اعطينا هذه الفرص، بناتنا تساهلنا والرجال تساهلوا والاسر تساهلت، وهذا امر خطير ينبغي ان نعتصم بالحق. عايزين يا اخواننا بلاش الدين، يبقى عندنا نخوه، يبقى عندنا غيرة. إذا كانت الحيوانات بتغار، الحيوانات تغار على الأزواج، تجد السبع مع اللبوة يغار، فكيف نحن يعني تنعدم عندنا الغيرة ويزول من عندنا الحياء، فضلا عن الدين الذي يهذب السلوك ويحلينا بالأخلاق الفاضلة. أنا قلت هذا الكلام ولا أريد أن أقول أكثر من هذا. نسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله لنا ولها ولكل المسلمين الستر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. أم خديجة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سمحتي فضلت الشيخ، أنا ليه سؤالين. السؤال الأول، ما حكم اللي يعني لما يكون حد بيدعي ان اللي هو الدعاء اللي الرسول قال عليه اللهم احيني اذا ما كانت الحياه خيرا لي وامتني اذا ما كانت
واضح واضح
خيرا لي. ده سؤال. السؤال الثاني
حكم ايه بقى في حكم ايه في الدعاء؟
هل ده يجوز ولا مش يجوز؟
يجوز اذا كان دعاء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء علمنا اياه رسول الله.
يعني مفيش مشكله ان هو يتقال حتى لو مفيش مرض او في اي سبب.
انا بقول اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي. يعني لو حياتي هتبقى شر وتوديني في داهيه لا مش عايزها. وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. لو حياتي هتوديني للفتن والضلالات والكفر والشرك يبقى الوفاه خير لي. مفيش في اي مشكله. انا لا ادعو بالموت لكن انا ادعو بترك الفتن والبعد عن الفتن والضلالات.
طيب لو سمحت بس هو يعني هي اللي بتقوله زي شيء من نوع من انواع اليأس يعني
لا لا يجوز تمني الموت ولا الدعاء بالموت الا على هذه الصوره. الصوره ديت بقول احيني ما كانت الحياه خيرا لي. طيب. انا طب قلت احيني بشرط وتوفني بشرط اذا كانت الوفاه خيرا لي انا اطلب الخير.
لو سمحت السؤال الثاني ان شاء الله حكم زياره المراه للقبر. يعني مثلا واحده بتروح تزور قبر والدتها وبتقعد تتكلم معاها مش بتعمل اي مخالفات غير ان هي بتقعد تتكلم معاها فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
يعني اذا كانت بتقول بتسلم على اهل القبور لا باس لكن مجرد بقى انها تقعد تفضفض له يا ابويا يا اخويا ده حصل كذا هذا يعني لا يفعله العقلاء لان الميت لا يتفاعل معنا في الاحاديث اليوميه.
يعني هو لا يجوز شرعا انها تروح يعني تزور القبر.
هي زياره القبر مختلف عليها شرعا بالنسبه للنساء. فالراجح عندي انها تجوز بدون فتن وبدون مخالفات. فهذه الصوره هل هي من المخالفات؟ انا ارى انها من المخالفات انها تروح تحكي وتفضفض للميت كما قلنا هذا ليس طيب. ليس من الهدي ولا السنه طيب في شيء.
بعد اذن حضرتك بس عشان انا محتاجه بس نمره حضرتك لامر شخصي.
اذا كان ممكن بعد الحلقه بنصف ساعه او بساعه تاخد النمره من الكنترول.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا اتصالات. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
كل سنه حضرتك طيب.
وحضرتك طيبه.
كل اللي عاملين بخير يا رب.
ربنا يبارك فيك.
محمد حسان ربنا يديك الصحة يبارك لنا فيكم.
ربنا يكرمك.
كنت سألت حضرتك قبل كده ان اختي كانت متزوجة من ابن عمها وانجبت بنت فزوجها التاني مش عايزها تزورها في بيتها. فهو وافق احنا حاولنا معاه فوافق ان هي تزورها في بيت والدتها. هل كده يبقى عليها وزر برضك؟ هي
لا.
نفسيتها تعبانة من الموضوع ده.
لا تزور بنتها وتراعي بنتها.
بس عند والدتها مش
ماشي. ماشي عند والدتها كلام كويس. هو مش عايزها تروح بيت طليقها الاولاني. بيغار عليها.
لا هي بنتها عايزه تجيلها بيتها هو مش موافق حكايه يعني تجيلها بيتها.
والله ده حل كويس حل وسط. ده
يعني
حل وسط
مفيش
لكن
وزر عليها؟
مفيش وزر عليها لكن لكن ينصح الزوج هذا ايضا انه يسمح للبنت انها تتواصل مع امها.
لا هو سامح الحمد لله بس في بيت والدتها قال في بيتي لا
في بيت والدتها النهارده بعد كده يبقى تجيلها بيتها ان شاء الله.
ماشي.
ما هو ناخده خطوه خطوه.
ما هو مش موافق بيحصل مشاكل يعني.
ما هو وافق ما وافق على عند وافق على عند والدتها.
ايوه
ان شاء الله يوافق على الباقي.
يعني كده مفيش وزر عليها؟
ولا مفيش وزر عليها وان شاء الله نحاول ما تبقاش في مشاكل. يعني هو الزوج اللي بيخليه يعمل كده اكيد في مشاكل بتحصل
بيحصل
فنحاول نمنع المشاكل.
ماشي.
بارك الله فيك.
السلام ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ حضرتك انا عندي مشكله مع زوجتي.
وطي التلفزيون.
لو سمعت حضرتك انا معايا يعني مشكله مع زوجتي وحضرتك والدها مش راضي يديها لي وهي عايزه ترجع ليا فنعمل ايه؟ فانا مش عارف اعمل ايه بجد.
لا مش يعني هي راحت عند والدها وقاعده عند والدها. يعني كانت غضبانه منك وكانت ماشيه او انت كنت طاردها ومودية.
هي انا ما طردتهاش هي حضرتك
ايا كان ايا كان السبب اسمعني بس
حصل ايه بعض المشاكل
من غير ما تحكي الحكايه من غير ما تحكي
الحمد لله يعني على
يا عم اسمعنا الله يكرمك من غير ما تحكي الحكايه انا بقول اما انت كنت مشيتها وهي اللي مشيت مش عايز اخش في التفاصيل فاذا كان في خلل الاول الحمد لله مع الوقت اتصفيتهم هي عايزه ترجع ابوها مش عايز يرجعها نشوف ابوها عايز ايه نروح نقعد مع ابوها يمكن ابوها عايز يشترط عليك شويه شروط يقول لك مثلا انت بتزعلها بتغضبها ما هو اكيد هو جوزك وهي مازالت زوجتك بس كونه مش عايز ارجعها دلوقتي اكيد في اسباب، اكيد في تجاوزات منك، عايز اقول لك بلاش التجاوزات دي. فانت تروح وتراضي الراجل زي ما عرفت تراضي زوجتك سواء بالاتصال التليفوني او بغيره، تحاول تراضي ابوها لان ابوها ده وليها المسؤول عنها. المفروض انت المسؤول عنها نمره واحد، بس لما انت نمره واحد بتزعلها هيبقى لها مين تاني غير ابوها. فانا بقول لك روح اقعد مع ابوها راجل لراجل، راضيه، قول له اللي انت عايزه عم الحاج، ايه، وان شاء الله مع هذا الرضا تعود الحياه صافيه كما كانت. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تجاره وعايز اعرف يعني الصوره اللي حضرتك عامل فيها هل فيها شبهه او فيها حاجه؟
اي صوره؟
صوره للاجل يعني التجاره بالبيع بالتقسيط يعني.
اه
مش القضيه بتاع العامله دلوقتي بنقول ان الحاجه دي كاش ب 1000 جنيه بالاقل ليا فت بعد المؤجل ليا ربح.
ما انا مش سامعك كويس. انا مش سامعك كويس.
لا ليا ربح فت بعد المؤجل وبيتم التراضي على هذا البيع.
بص اللي انت بتعمله ده اسمه عروض، اسمه عرض.
اه يعني
اسمه ايجاب.
يعني من ده بيع المرابحه.
اسمه ايجاب.
يعني انا خدت مثلا بيع المراوحه.
انا بس عايزك تسمعني، عايزك تسمعني.
دفع 100 جنيه
ممكن تسمعني يا احمد؟ انا عايزك ايه اما تيجي تبيع، اولا هذه العروض اللي انت بتعرضها ممكن المشتري يقبل او يرفض او ممكن يفصلك ويساومك. خلي الفصال والمساومه هي الاصل. انت بتعرض عروض وهو بيساومك فيها لحد ما تصلوا للايجاب والقبول الحقيقي. دي نمره واحد. نمره اثنين، حاولوا تتفقوا على السعر النهائي في مجلس العقد. يعني هتقول له هتدفع، يقول لك انا هدفع مثلا 20% مقدم، اقول له انا هبيع لك بكذا. ما اقولش هاخد نسبه ربح 10% ولا هاخد نسبه ربح 20%. الكلام ده بتاعك انت مش بتاع الفصال، مش بتاع الفصال، لان احنا ما بنبيع يا اخوانا. انا مش ملزوم اقول لك انا جايبها بقد ايه وهكسب فيها قد ايه، مش ملزوم بهذا. لكن انا ملزوم اقول لك دي سعرها كذا وانت تقول لي لا مش موافق نزل، يبقى نتساوم ونتفاصل لحد ما نصل للعرض المطلوب او للايجاب والقبول المطلوب. فانت هنا ايه النصيحه الاولى؟ خلي اللي انت بتعمله ده مجرد عرض يقبل المساومه. النصيحه الثانيه، لازم تتفقوا على طريقه البيع. البيع بالاجل يبقى بالاجل. السعر بتاع السلعه ديت قدره كذا، قدره كذا، سواء بقى ما انا هقول بالاجل على سنه او بالاجل على سنتين او بالاجل على ثلاث سنوات، سداد شهري او ربع سنوي، كل ده هقوله في التفصيلات. لكن السعر كذا، احط نسبه ربحي اللي انا ارضاها لنفسي، هو يساومني عليها ما فيش مانع، لكن في الاخر احنا بنتفق على سعر كذا. دي ب 100,000، دي ب 1000، يبقى ب 1000. اشتراها ب 1000 مشي، بيسدد الاقساط، الباقي عليه بقيه ال 1000. يبقى هنا بيع صحيح ان شاء الله. هسميه بيع مرابحه؟ لا ده مش بيع مرابحه، ده بيع عادي، ده بيع عادي، بس بيع بالاجل، بيع بالاجل، والله اعلم. اخر اتصال، عبد المولى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يديك الصحه يا شيخ.
الله يبارك فيك.
شيخ كنت عايز اسالك بالنسبه للطلاق، هل يجوز الطلاق على التليفون؟ يعني الواحد لو بيتكلم مع مراته ورمى عليها ان الطلاق صحيح.
قال لها ايه يا عبد قال لها ايه يا عبد المولى؟
قال لها انت طالق مثلا.
ده مش يمين، ده طلاق. يمين الطلاق زي يقول لها علي الطلاق ما تروحي، علي الطلاق لا تيجي، ده اسمه يمين وحرام. انما انت طالق يقوله لها بالتليفون تبقى طالق، يقوله لها وما تسمعوش. افرض هو قاعد في مصر وهي قاعده في السعوديه وهو في مصر قال فلانة طالق، تبقى طالق، مش لازم هي تعرف. معرفتها لترتب الاثر، لكن الطلاق بخروج الكلمه من الزوج. فلما يقول لها في التليفون انت طالق تبقى طالق. ولو كتب لها جواب وقال لها كتب لها انت طالق، خد الورقه دي اقريها او بعتها لاي حد، تبقى طالق. الطلاق يقع بالكتابه ويقع باللفظ، سواء كان في مواجهه الزوجه او بالتليفون او في غير مواجهه الزوجه، يقع الطلاق باللفظ الصريح. هذا والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وطبتم وطابت ايامكم وطاب لنا لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله.